الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالألفاظ المجملة في حق الله تعالى لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. فالأوصاف التي تطلق في حق الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام. القسم الأول صفات كمال من كل وجه، فهذه نصف بها رب العزة سبحانه ونثبتها له مطلقا. ومن أمثلة ذلك العزة والعلم والحياة والحكمة والقدرة والقوة وغير ذلك كثير. القسم الثاني صفات نقص من كل وجه، فهذه لا نصف بها رب العزة سبحانه ولا نثبتها له مطلقا. من أمثلة ذلك النوم والعجز والنسيان والإعياء ونحو ذلك. القسم الثالث صفات تحتمل كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، فهذه لا نصف بها الله تعالى مطلقا ولا ننفيها عنه مطلقا، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص، وهذا هو المقصود. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقريره لقواعد الصفات الإلهية: ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. ولم يكن من هدي السلف الكلام بالألفاظ المجملة، إنما كانوا يستفصلون في معانيها عند ذكرها. ولا يلزم أن يكون اللفظ مجملا من جهة وضع اللغة، فقد يعرض الإجمال في اللفظ لسبب ما. المثال على ذلك: إذا قيل هل نصوص الصفات على ظاهرها أم ليست على ظاهرها؟ فالجواب: لفظ الظاهر من جهة كلام العرب فيه بيان، وليس من الألفاظ المجملة المترددة بين كثير من المعاني. ولكن المتأخرين من متكلمي أهل البدع صاروا يستعملون لفظ الظاهر ويريدون به التشبيه، فلهذا الاستعمال صار هذا اللفظ إذا تكلم به أرباب البدعة لفظا مجملا، وهو من جهة كلام العرب ليس بمجمل ولكن فيه بيان. لذا فإذا قيل هل نصوص الصفات تفسر على ظاهرها؟ فالجواب: إذا أريد بالظاهر إثبات الصفة لله تعالى على المعنى المناسب اللائق به تعالى من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، فهي على ظاهره. وهذا ما عناه السبكي في ذمه لأهل السنة لإثباتهم الصفات على حقيقتها، فقال: الحشوية، وهم طائفة ضلوا عن سواء السبيل وعميت أبصارهم، يجرون آيات الصفات على ظاهرها ويعتقدون أنه المراد. وإذا أريد بالظاهر إثبات الصفات على سبيل التشبيه أو المماثلة فليست على ظاهرها. فالقاعدة أن كل لفظ مجمل حادث، أي ليس له ذكر في الكتاب ولا السنة، لا يجوز التعبير به مطلقا لا إثباتا ولا نفيا. وهذه بعض الأمثلة لتوضيح هذه القاعدة. القاعدة أن كل لفظ مجمل حادث ليس له ذكر في الكتاب والسنة لا يجوز التعبير به إطلاقا لا إثباتا ولا نفيا. المثال على ذلك: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولا شك أن مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تمثل أحد أهم الركائز في بنيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما أن مسألة الرؤية تعد أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. لذلك حرص السواد الأعظم ممن كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة على ذكر أدلة رؤية المؤمنين لربهم تعالى يوم القيامة. ورؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع والعقل، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع كبير من أهل العلم. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم قال: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم. وقال أبو سعيد الدارمي: أحاديث الرؤية قد أدركنا عليها مشايخنا، ولم يزل المسلمون يروونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها، ومن أنكرها نسبوه إلى الضلال. وقال ابن حزم: والآية والأحاديث الصحاح مأثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة، موجبة للقبول لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها. ورؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين، لا حرمنا الله ذلك بفضله. فإن قيل: ما علاقة هذه المسألة بالقاعدة التي مر ذكرها؟ فالجواب أن من جملة الشبهات التي استدل بها نفاة الرؤية أنهم قالوا إن القول بإثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة لله تعالى، وإثبات الجهة يلزم منه التجسيم والتحيز، وهذا منتف في حق الله تعالى. وقد نص القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، نص على أن الرؤية هي تقليب العين نحو الشيء طلبا لرؤيته. قال: وذلك لا يصح إلا في الأجسام، أي أنه لا يرى إلا ما كان جسما. ومن هذا الباب حكم المعتزلة بكفر من أثبت الرؤية، كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزي وابن عبد البر وأبو الحسن الأشعري. قال ابن عبد البر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل يقولون إن من جوز مثل هذا، يعني رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأمكن عنده فقد كفر. فيمكن أن نقول إن منكري العلو الحسي من الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام، وكذلك أئمة الجهمية المعتزلة ومتأخر الأشاعرة، كل هؤلاء عمدتهم في ذلك من العقل راجع إلى دليل رئيس، وهو أن إثبات العلو الحسي يستلزم إثبات الجهة، والجهة تستلزم التحيز. هذه المقدمة التي أسس لها النفاة، والتي هي نفي الجهة مطلقا، لم يترتب عليها نفي العلو الحسي في حق الله تعالى فقط، بل ترتب عليها كذلك نفي عدد من الصفات ومنها الاستواء، بدعوى أن إثبات صفة الاستواء يلزم منها إثبات الجهة والتحيز في حق الله جل وعلا. وهكذا دوما سمت الأباطيل أنها لا تأتي فرادا. الجواب عن ذلك: أما قولكم بنفي الجهة عن الله عز وجل بدعوى أن إثباتها يلزم منه التحيز، فيقال إن لفظ الجهة في حق الله تعالى من الألفاظ المجملة، والقاعدة هي الألفاظ المجملة في حق الله تعالى لا نثبتها مطلقة ولا ننفيها مطلقة، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. وعليه إن فهم من لفظ الجهة في حق الله تعالى أن له سبحانه مكانا ما يضله أو يقله، فهذا المعنى ننفيه عن الله تعالى، لأنه عندها يكون صفة نقص في حقه سبحانه. فالله عز وجل هو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، والرحمن على العرش استوى. فإذا كان هذا شأن العرش فما أدراكم بالرحمن تعالى الذي استوى على هذا العرش. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أخرجه ابن جرير في التفسير وعبد الله بن أحمد في السنة، واحتج به شيخ الإسلام في أكثر من موضع، وهو حسن على أقل التقدير وأقل الأحوال، وهو موقوف له حكم الرفع، فمثل هذا مما لا يعرف بالرأي. وهذا تشبيه للنسبة بالنسبة، ليس تشبيها للكف بالكف، لأن الله تعالى لا يشبه صفاته شيء كما لا يشبه ذاته شيء. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فكذلك في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ليس هذا تشبيها للكف بالكف، هذا تشبيه للنسبة بالنسبة. فنقول: إن فهم من لفظ الجهة في حق الله تعالى هذا، فإننا نرفض ذلك ولا نقبله. وإن فهم من الجهة في حق الله جل وعلا أنه سبحانه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته، فهذا معنى نقول به. ولما لا نقول به؟ وقد تواردت النصوص الشرعية وتواترت على إثباته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، أنه تعالى فوق العالم، وإن أردت الثانية وأنه داخل في شيء من المخلوقات فهذا باطل. وقال رحمه الله: إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. وإن قال: أردت أنه لا بد أن يكون فيما يسمى جهة ولو معدوما، فإنه إذا كان مباينا للعالم سمي ما وراء العالم جهة. والمعنى أنه إن أريد بالجهة الجهة الوجودية، أي الجهة المخلوقة، فإن الله تعالى منزه عن سائر مخلوقاته لأنه بائن عن خلقه. وإن أريد بالجهة معنى عدميا، وهو أنه فوق العالم، فإن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه. وهذا المعنى تراه في قول ابن المبارك رحمه الله في إقرار معنى الحد في حق الله جل وعلا. فقد سئل: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. فسئل: بحد؟ قال: إيه والله بحد، ولنقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا في الأرض. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والدارمي في الرد على الجهمية، وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وابن القيم في اجتماع الجيوش. فالشاهد من كلامه رحمه الله أنه أراد بإثبات معنى الحد في حق الله تعالى إثبات المعنى الحق، وما قرره شيخ الإسلام رحمه الله عامة السلف في معنى الجهة، وكونه تعالى بائنا من خلقه ومنفصلا عنهم ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم كما تقول الجهمية، وليس منفيا عنه معنى العلو الحسي كما تقوله الأشاعرة بزعم تنزيه الله تعالى عن الجهة والمكان. وأنت ترى القرطبية صاحب التفسير رحمه الله مع ميله في أبواب الأسماء والصفات لمذهب المتكلمين سيما الأشاعرة منهم، ترى القرطبية رحمه الله ينقل مذهب أهل الكلام في مسألة الجهة، ويبين أنه مذهب مجانب لمنهج السلف أصحاب السنة والأثر. فكان مما قال القرطبي رحمه الله والأكثر من المتقدمين والمتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم من ذلك عندهم ما تختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، وهذا قول المتكلمين. قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. صاحب التفسير القرطبي رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي المتوفى سنة 71 و600، وهو تلميذ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، وهو صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم المتوفى سنة 56 و600. عقيدة القرطبي المفسر في باب الأسماء والصفات ذهب رحمه الله إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة في هذا الباب، ويظهر ذلك لمن تتبعه في كتبه كالتفسير والأسنى والتذكرة، كما أن عمدته في عقيدة الأسماء والصفات هي أقوال أئمة الأشاعرة وأساطينهم كالجويني والإسفرايني والرازي وابن عطية وغيرهم. التفصيل الوارد في الألفاظ المجملة في حق ربنا تبارك وتعالى إنما هو في توجيه معاني الألفاظ المجملة، أما اللفظ المجمل نفسه فلا يشرع استعماله إلا عند المناظرة وإقامة الحجة على المخالفين لبيان الحق ودحض الباطل، فلا بأس أن تستعمل مثل هذه الألفاظ إذا قامت المصلحة الراجحة في ذلك حال المناظرة، ويكون هذا من باب مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، لأن عقيدة أهل السنة لما كانت نقية على المحجة البيضاء واضحة غراء وأهلها من أصحاب التسليم والإذعان لم تحتج إلى كثير تقرير ولا صفحات تحرير، فإن طالب الهدى يكفيه شطر دليل، وأما صاحب الهوى فذو زيغ عنيد وطبع مريد، إن جئته بألف نص ودليل قال هل من مزيد. وصدق القائل: إن سنى الحق متألق يراه كل ذي عينين، ولكن هناك من يتجافى عن السعادة فيغلق عينيه دون النور. من الأمثلة على هذا أيضا على هذا الأمر الأخير فيما يتعلق باستعمال الألفاظ المجملة، من الأمثلة على هذا كتابان: الأول أصول السنة، والثاني العقيدة الواسطية. كتاب أصول السنة للإمام أحمد قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في سطور يسيرة موجزة، معضدا ذلك بأدلة الكتاب والسنة بخلاف كتابه الرد على الزنادقة مثلا، فقد استعمل ألفاظا حادثة. الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في سطور يسيرة موجزة، وعضد ذلك بأدلة الكتاب والسنة، ولكن في كتابه الرد على الزنادقة مثلا استعمل ألفاظا حادثة ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنه، كذكره للمماسة والمباينة، وأن الكن من قول الله تعالى وليس كن مخلوقا، وأن الله تعالى تكلم من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان، إلى غير ذلك مما دعت إليه ضرورة الرد على شبهات وزيغ المخالفين. كذلك كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيه عقيدة السلف بأجزل العبارات وأخصرها، بخلاف كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. استعمل في بيان التلبيس لفظة الجهة، وبيّن التفصيل في حكم إطلاقها، وكذلك عبارة أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وينزل ولا يخلو منه العرش، وأنه سبحانه بائن عن جميع خلقه، إلى غير ذلك مما لم يكن استعماله دارجا قبل ظهور تلك الفرق الكلامية. ما صح في مورد الرد على المخالف لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير، كما صنع الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه في مورد التقرير في أصول السنة أتى مقررا لعقيدة أهل السنة والجماعة بسطور يسيرة موجزة، ويعضد ذلك بالدليل من الكتاب والسنة. وأما في مورد الرد على المخالف كما في كتابه في الرد على الزنادقة استعمل ألفاظا حادثة، فما يصح في مورد الرد على المخالف لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير، فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابتداء للمسلمين، وإما أن يكون من باب الرد، فما صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون صحيحا أو على أقل تقدير مناسبا لمقام التقرير. وهذا يبين أن مقام التقرير أضيق من مقام الرد، فما يقع فيه كثيرون من نقل ما استعمله بعض أهل السنة في مقام الرد إلى مقام التقرير ليس مناسبا، وسنرى شيئا من ذلك في كلام الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.